إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن,
أكرم بقوم أكرموا القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في ضيافة القرآن الذي يذاع على مسامعكم من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. لم يزل برنامجنا يستضيف القراء والعاملين في الشأن القرآني, ويهدف هذا البرنامج إلى إشاعة الثقافة القرآنية من خلال اللقاء بهم والتعرف عليهم. نلتقي اليوم بالأستاذ القارئ والمحكم الدولي الخبير بطرق التدريس للتلاوة القرآنية السيد مهدي ابن المرحوم السيد حسن سيف. مرحبا, كيف حالكم سيدنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نحن في خدمتكم وبإزاء كتاب الله تعالى.
حياكم الله, أهلا بكم. سيد مهدي, حبذا لو عدت بنا إلى الماضي, إلى ماضي كربلاء الجميل الذي كان يزخر بالمحافل القرآنية ومنها محفل السيد الوالد السيد حسن سيف.
نعم, الحمد لله. نحن عندما نشأنا في مجالس القرآن, كان المرحوم الوالد رحمة الله عليه كل ليلة عند محفل القرآن, مجلس قرآن يحضره الناس, وأنا بدوري كمحفل والدي أحضر كل ليلة. فما أحسست إلا وأنا قارئ بدون أن أدخل دورة قواعد ودورة تعليم القواعد والقراءة وأسسها وقواعدها. بدون هذه الأمور ما دمنا كل ليلة نحضر جلسة قرآن فتعلمنا القرآن, فاستكشفنا من هذا أن أهم شيء الذي تجعل القارئ قارئا الاستئناس والارتباط الدائم المتواصل بكتاب الله تعالى. يعني نسمع يوميا, نقرأ يوميا, ونرى خط القرآن يوميا. يعني أذننا تسمع, أبصارنا ترى, وألسنتنا تقرأ القرآن يوميا. هذا أساس التعليم والتعلم في القراءة.
نعم, هذا الجو الإيماني. بعد ذلك قام النظام البائد ب القضاء على هذه المحافل القرآنية,
مع الأسف.
فبقيت هذه المحافل القرآنية تقام سرا في المنازل.
نعم.
إذن كان دور الأسرة كبيرا في تعليم أبنائهم القرآن الكريم, وكذلك بعض الأسر يعني تبنت محافل قرآنية في بيوتها, وقلنا كانت تقام سرا واستمرت إلى القضاء على النظام البائد. سيد مهدي, بالنسبة إلى دور الأب أو الأبوين لنقل في تعليم أبنائهم، هنا حتى في الوقت الحاضر رغم هذه المحافل القرآنية الكثيرة ووسائل الإعلام الكثيرة، نرى أن للأبوين دور كبير في الوقت الحاضر، مثلا في إقامة محفل يومي ليليا أو بين يوم ويوم. هذا المحفل القرآن الذي يقام في البيت، يجمع الأولاد كلهم ويشجع الحافظ فيهم أو التالي للقرآن جيدا، هذا لو قام به كل والد في ضمن هذه الأسرة، ماذا سيكون حال المجتمع؟
أنا أكمل حديثي حول محفل القرآن الذي كان يقام في زمن النظام البائد. بالإضافة إلى محفل القرآن وتعلم القرآن، كانت هذه المحافل أرضية ومجال مناسب لالتقاء المتدينين المؤمنين، الحركات الاجتماعية المناوئة للنظام الطاغوتي كانت تتبلور في هذه المحافل القرآنية. أنا أذكر كنا في المحفل نلتقي بشباب مؤمنين متدينين متفهمين للسياسة وللأوضاع الاجتماعية وللأدوار التي تقوم به هذه الحكومات الظالمة العميلة، كنا نتداولها ونبحث حولها ويوصي بعضنا بعضا بمطالعة الكتب المناسبة في ذلك المجال. وأما بالنسبة للسؤال الذي تفضلتم به، دور الوالدين في تعلم الأولاد بالأخص تعلمهم القرآن الكريم، جاء في الخبر في الرواية: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. فتعليم القرآن حق على الوالدين للأولاد، فمن حق الأولاد أن يطالبون والديهم بتعليمهم القرآن، هذا واجب تربوي إسلامي على الوالدين. الخطوة الأولى، الوالدين يجب أن يهيئوا الأرضية لأولادهم. إذا كان الوالدين مقتدرين في القراءة، عندهم تمكن في القراءة، يعني يتمكنون من القراءة، فبها ونعمت، يقرؤون ويقرؤون أولادهم. ولكن إذا كانوا هم الوالدين ضعفاء في القراءة، لا يتمكنون من القراءة الجيدة، وكثير من الناس هكذا، فيهيئون الأرضية لأولادهم. يعني مثلا الآن في الوقت الحاضر السبل مختلفة وميسرة لتعليم القرآن، يعني ليست تقتصر فقط على المحافل، ممكن الاستفادة من الأشرطة، الأقراص، الوسائل المختلفة التي تعلم القرآن، لأنه التعليم الأساسي للقرآن هو الاستماع إلى القراءات الصحيحة المعتبرة والتأسي والاقتداء بهذه القراءات. يعني الخطوة الأولى أن نستمع ونتبع القراءة الصحيحة المعتبرة، والخطوة الثانية أن نستفيد من مرآة القراءة، يعني نرى أخطاءنا كيف. أنا أوصي بتسجيل قراءة الأولاد، يعني نسجل لهم ونبث لهم قراءتهم، هاي ممتعة للأولاد، وبنفس الوقت هم يطلعون على إشكالياتهم في القراءة ويسعون لتصحيحها. والمسألة الثالثة المناقشة حول القراءة، فهي ملاحظة هامة أن الأولاد يرون أن أبويهم يرتبطون بكتاب الله نوعا ما، أي ارتباط، أن الأب أو الأم تأمر أو يأمر الأب أولاده بقراءة القرآن، بالحضور في جلسات القرآن، أو الوالدين يأمرون أولادهم بالحضور في محفل بيتي. هذا لا يكفي، لأن الولد إذا استمع إلى أوامر والديه ولكن لم يرى فعلهم وارتباطهم بالقرآن، هذه راح تؤدي إلى ازدواجية في التربية. يعني الأولاد يحتاجون أن يرون والديهم يرتبطون مع القرآن بطريق ما، إما يستمعون أو يقرؤون. يا حبذا الولد أو البنت يرون والديهم، يرون أبوهم أمهم تجلس على السجادة تفتح المصحف تقرأ منه، أو تستمع إلى المسجل الشريط أو القرص يقرأ القرآن ويتمرنون معه. هذا العمل يؤدي إلى مرافقة الأولاد مع والديهم. إذن الملاحظة الهامة جدا أن يرى الأولاد ارتباط والديهم بكتاب الله تعالى بطريق أو بآخر، هذا أهم خطوة، ومن ثم تهيئة الأراضي اللازمة وتشجيع الأولاد للارتباط بكلام الله، استماعه وتلاوته ومداولته. وآخر ملاحظة أقدمها لمستمعي الكرام أعزائنا القرآنيين، أن تكون الأساليب مشوقة مشجعة سهلة ميسرة ومؤثرة. إذا كانت الأساليب تشجع وكانت أساليب ميسرة سهلة وفي نفس الوقت مؤثرة، بحيث يحس الطالب يحس الولد أنه تقدم وتعلم وحصل على الأهداف المبتغاة في تلاوة القرآن، فيداوم على هذه العملية ويرتبط بكتاب الله يوما بعد يوم أكثر فأكثر بإذن الله تعالى.
أحسنتم سيد مهدي، وكما تفضلتم أن الولد عندما يرى والديه ويرى اهتمامهم بالقرآن الكريم واحترامهم له توقيرهم لكتاب الله تعالى كما يراهم من خلال محافظتهم على أوقات الصلاة واهتمامهم بمقدمات الصلاة، يعني هم لو تهاونوا في مقدماتها وفي أوقاتها سيتعلم الولد ذلك منهم
طبعا.
وكذلك إذا لم يكن عندهم توقير للقرآن الكريم، ومثلا يعني لم تكن عندهم برامج يومية في أوقات معينة للقرآن الكريم، فقط وضعه على الرفوف فقط مثلا،
نعم،
فإن الولد سيقلد والديه بذلك. ولكن عندما يكون هذا الاهتمام واضح عندهم ويوميا فسيقلدهم أحسن تقليد. أحسنتم سيد مهدي، اسمح لنا أن نأخذ فاصل قصير ونعود بعده إليك وإلى السادة المستمعين. وبإمكانكم إخوتي وأخواتي الاتصال بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة الأرضي 325706، الأثير 0780195009، الأمنية 0760201515، وللرسائل الآسيا سيل 0700607700.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من قرص الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعزتي المستمعين، نجدد الترحيب بضيف البرنامج السيد مهدي سيف. سيد مهدي، تذكرتم ماضي كربلاء الجميل، محافلها القرآنية، وكذلك لابد أن يكون في ذاكرتكم مدارس حفاظ القرآن الكريم في عقد الستينيات وأوائل السبعينيات.
نعم.
طبعا هذه كانت سابقة في على مستوى العراق في كربلاء، ونشأ من هذه المدارس مدارس حفاظ القرآن الحكيم، حفاظ وحافظات، منهم من ذهبت روحه أو صعدت روحه إلى السماء، ومنهم من بقي حيا، منهم من أصبح اليوم خطيب وعالم ومفكر، ويعني نشأت في هذه المدارس نخبة طيبة من الشباب الرساليين. هل تتذكر شيئا من تلك العقبة؟
نعم، كانت مدارس حفاظ القرآن الكريم وحافظات القرآن الكريم. حتى أنا طبعا أنا كنت أدرس في مدرسة الإمام الصادق التي كانت في شارع القبلة، ولكن أخواتي كنا يدرسنا في مدرسة حفاظ القرآن حافظات القرآن في زقاق باب الطاق. نعم. التي هي إلى الآن الحمد لله هاي المدرسة قائمة. نعم، أستاذنا أبو زيد يقول تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أو الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. على أي حال، إذا نشأ الطفل والولد على القرآن الكريم أصبح قارئا، أصبح حافظا، وارتبط بكتاب الله بطريق ما، فعلى دائما وعلى الأكثر ستكون تربيته جيدة إسلامية، وسيكون متدينا ملتزما بالأحكام، وسيكون ذخرا وباقيات صالحات لوالديه. والكل يبغون هذا، حتى أنت ترى بعض الناس الغير مقيدين ما ملتزمين ذاك الالتزام الجيد، ولكن يحبون أن أولادهم يصيرون ناس ملتزمين. يعني حتى لو الأبوين ما عنده التزام قوي، ما يتعاهد القرآن بشكل مستمر، ولكن إذا وجد أولاده يرتبطون بكتاب الله متدينين يرتاح، لأن الولد المتدين المرتبط بكتاب الله سيكون متخلق، سيكون وفي بوالديه
مؤكد،
وهذا التزامه يريح، يروح المجتمع، يروح الوالدين، وستكون هناك حياة طيبة. والحمد لله الآن الحقبة الأخيرة أو هذا العصر الجديد الذي انفتح علينا، إن شاء الله سيهيئ الأرضية بأن يكون الجيل الجديد قرآنيا أكثر فأكثر بإذن الله تعالى، سينشأ على القرآن الكريم. وإن شاء الله أنا أرى المستقبل مستقبلا منورا بكتاب الله تعالى إن شاء الله.
ثمرة من ثمرات هذه الجهود التي كانت في الماضي هو النشاط القرآني اليوم في العتبة الحسينية.
الحمد لله،
يعني لابد أنكم رأيتم النشاط القرآني في مجال التحفيظ وفي مجال التعليم وبقية النشاطات،
وبارك الله بكم في هذه النشاطات التي في القراءة والحفظ. طبعا نحن نريد أكثر من هذا، لأن الحسين عليه السلام هو إمام القرآن، وفي أبياتهم نزل الكتاب. نعم، أهل بيت رسول الله هم القرآن الناطق. فهذه العتبة الحسينية، العتبة الحيدرية، العتبة الكاظمية والعسكرية، هذه العتبات، نعم، العباسية، كل هذه العتبات يجب أن تكون أراضية مناسبة لتلاوة القرآن، لحفظ القرآن والحديث كذلك، الحديث النبوي والروايات عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تتداول بين الناس. هذه الآن في الكتب، يجب أن تخرج إلى النور، تخرج إلى المجتمع. آيات الله تعالى، يقول تعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني مكان الآيات ليس في المصحف فقط، وإنما في صدور المؤمنين. طبعا أهل العلم أولا بأول هم أهل بيت رسول الله المعصومون عليهم الصلاة والسلام، ولكن نحن نتبعهم. يجب أن تكون صدورنا وعاء لكلام الله تعالى ولسنة رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
أحسنتم أستاذ. ما هي أهمية إقامة دورات تخصصية وتعليم طرائق التدريس للنهوض بهذا الواقع؟
جدا مهم هذا النقطة اللي أثرتموه، هذا جدا أساسي ومهم. أنا أبدأ بكتاب الله تعالى، يقول تعالى في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن كل نبي كل رسول يتكلم بلسان قومه. هذه الآية تعطينا قاعدة أساسية، يجب أن نكلم كل جيل وكل شعب وكل عصر بلسانه المناسب له، بأسلوبه المناسب له. وكذلك جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. فمسألة الأساليب مسألة هامة جدا. نحن كانت حلقاتنا في القرآن الكريم يعني تدار على طرق قديمة عادية، تقريبا الطرق كلها متشابهة،
ومع ذلك أثمرت ثمرات كبيرة.
الحمد لله أثمرت ثمرات كبيرة. ولكن لو أعدنا النظر في الأساليب، لأننا يجب أن نواجه عامة الناس بأساليب مبسطة جذابة ومشوقة وفي نفس الوقت مؤثرة بناءة، يعني نجعل تعليم القرآن على شكل مستويات مختلفة. لا نواجه الناس الكل بلغة واحدة بأسلوب واحد، هذا غير صحيح. كل بظرفيته الخاصة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنسان العامي يعني إنسان العادي نواجهه بأساليب مبسطة ابتدائية. مثلا أفرض إحنا نريد نعلم التجويد، فلنجعل التجويد مثلا كم مستوى: المستوى الأول لعامة الناس، المستوى الثاني للمتخصصين في القراءة، والمستوى الثالث للأساتذة للقراء الجيدين. فإذا رتبنا المنهج بشكل مستويات متعددة لكل أسلوبه الخاص، فهناك إن شاء الله تثمر أو يثمر التعليم أضعافا مضاعفة بإذن الله. أنا هذا جربته في مجالي الخاص باعتباري معلم صغير، فلاحظت عندما أخصص لكل فئة أسلوبه الخاص فالتعليم يكون أثره تصاعدي. ولكن إذا واجهت الكل بأسلوب واحد، هنا البعض يظلم والبعض لا يستفيد، والبعض قد يفر من التعليم، يعني لا يبقى في تعليم القرآن الكريم، فأنت تبقى مع عدد محدود من الناس. ولكن إذا أعدنا النظر في الأساليب واستعملنا الأساليب المؤثرة الحديثة البناءة، سنجذب ونشجع عامة الناس للإقبال إلى كتاب الله قراءة فهما حفظا وارتباطا مستمرا مع كتاب الله تعالى. فيا حبذا لو كانت هناك فرص نبحث حول الأساليب، كيف نعلم، كيف نتمرن، ما هي القراءة التعليمية، ما هي الكتابة التعليمية، كيف نواجه أخطاء الطلاب، كيف نتعامل في معالجة خطأ الطالب،
كيف نرفع الحرج عنهم،
يعني كيف نرفع الحرج مثلاً عنهم. مثلا عندنا في مواجهة الأخطاء، أولا نشخص الخطأ بشكل دقيق، بعدين نرى ما هي أسباب الخطأ. فإذا تعرفنا على الأسباب بشكل دقيق سنعثر على الأساليب المصححة للخطأ بشكل منطقي أكثر ومؤثر أكثر. قد يتعب المتعلم إذا واجهناه بكل أخطائه، مثلا يقرأ الطالب صفحة وهناك يلاقي مثلا 20 خطأ، نحن لا نصحح له كل أخطائه، نرى أنه في أي مستوى فنصحح أخطاءه الأساسية ونضع الأخطاء الأخرى في مرحلة أخرى. على أي حال أنا لا أدخل في التفاصيل، بصورة عامة يجب أن نعيد النظر في أساليبنا. وطبعا القرآن الكريم ثابت إلى يوم القيامة، هذا آخر كتاب وآخر كلام رباني، ولكن أساليبنا في التعليم لكل زمن ولكل فئة من الناس يجب أن تختلف عن سابقتها وعن نظيرتها، حتى نكون قد تكلمنا مع الناس بشكل مناسب ومنطقي ومؤثر وبناء.
أستاذ، مثلا في خصوص قلتم يجب أن نعرف ما هو السبب في خطأ المتعلم.
نعم.
يعني قد يكون خطأ هذا المبتدئ والمتعلم الإحراج، أحيانا لم ينهي مرحلة دراسية، يعني
مثلا
شبه أمي.
نعم.
أحيانا اللغة تلعب دور في ذلك.
طبعا يعني اللهجة المحلية.
اللهجة المحلية مسيطرة على لسانه.
نعم. نعم.
أو اللكنة مثلا إذا كان متأثر بلغة أخرى.
طبعا
الارتباك
طبعا.
إلى آخره.
العجلة.
نعم. بالإضافة إلى ذلك بالنسبة إلى موضوع تصحيح الأخطاء، البعض يشكل على معلمي التلاوة عندما لا يصحح كل أخطاء المتعلم، يعني يقول له بعض الجالسين لماذا لا تصحح كل أخطاء هذا القارئ.
نعم.
ويشكل عليه، في الحقيقة لا يوجد إثم في ذلك سيدنا، يعني مثلا كما تفضلتم إذا كان عنده 20 خطأ.
نعم.
وصححت من أخطائه مثلا
أربعة
والمهمة طبعا
الأساسية.
نعم. بغض النظر عن الباقية.
نعم.
يعني مرة أخرى مثلا تقوم بتصحيح الأخطاء في يوم آخر في فرصة أخرى وهكذا.
نعم.
لا يوجد إشكال في ذلك، ولكن إذا قمنا بتصحيح كل أخطاء هذا المتعلم، يعني 20 خطأ كلها نصححها ونؤكد عليه، بالتالي سيحرج ولا يحضر مرة أخرى في الجلسة،
ويدوخ، يعني تحدث له دوخة وما راح يصححين بشكل دقيق، حتى لو صححين بشكل أو ما هذا ما راح يتعلم بشكل أساسي. أستاذنا شوف، هذا إلى أثرين سلبيتين، أولا ما راح يتعلم بشكل جدي، ثانيا راح يتأذى وما يشتاق للاستمرار في التعليم. إحنا المفروض نجذبه ونشجعه، وبعدين شيئا فشيئا نرفع الأخطاء، وإحنا دائما ما نشوف النصف الناقص بل ننظر إلى النصف الموجود الإيجابي. يعني دائما نأكد على إيجابيات القارئ، مثلا نقول أنت صوتك جيد واستعدادك جيد،
ولكن
وقبل أن نصحح خطأه مثلا على سبيل المثال نقول له بارك الله أحسنت، ونسأله عن خطئه هل تقرأ هذه الكلمة مرة ثانية، لا نؤكد على خطئه في وجهه بل نسأله ونتلاطف معه ونقيس الخطأ بالصحيح، فنقول ما رأيك أيهما أصح، ولكن إذا قلنا أنت أخطأت أعد ثم أعد إلى أن تصحح الكلمة، هذه الطرق قد مضى عليها الزمن وقد لا تجدي ولا تحبذ ولا تشجع الطالب في الاستمرار في التعلم والتأكيد في القراءة وتعلمها بشكل جيد.
بالإضافة إلى ذلك أستاذ، يعني بالنسبة إلى معلم التلاوة هو أكثر من معلم، يعني هو مربي
طبعا،
لأن التلاوة أحسنت
وأب. نعم.
التلاوة وسيلة لتزكية النفوس لتربيتها، يعني الهدف الرئيسي من التلاوة هو أن نخلق شخصية مسلمة، إنسان يحب القرآن الكريم
طبعا
ويحب قواعد التلاوة كحبه للقرآن الكريم، نحاول أن نجعل منه ذلك. بالإضافة إلى ذلك التربية مهمة، يعني مثلا إذا كان المعلم هو فقط عنده شخصية معلم ويكون عنده شخصية مثلا مؤثرة جدا ومخجلة للطرف الآخر، هذا أولا سيترك الجلسة أو الدرس، وبالتالي سيبقى عنده إحباط نتيجة كثرة أخطائه وتصحيح هذه الأخطاء كلها، ونتيجة الفشل يرى أن الباقين أفضل منهم. ولكن إذا كان معلم التلاوة هو مربي ومحب لهذا المتعلم فسيخلق منه ولدا له.
والإنسان كلما حس بتوفيق، يعني كل ما أحس بالموفقية يشجع.
نعم.
وكل ما أحس بالإحباط وبالفشل
سيتراجع،
هاي قاعدة نفسية. نعم. وإحنا إن شاء الله أولا بأول يجب أن نعتني بمعلمينا، عامة المعلمين، مثل ما تفضلتم معلم القرآن ليس معلما فقط وإنما هو مربي، يعني ربي ذوله. والهدف الغائي من تعلم القرآن أن نتعلم نقرأ ونفهم ماذا يريد منا الباري، وبذلك نحصل على شيئين: الإيمان الصحيح، يعني العقيدة الصحيحة، يعني نصحح عقيدتنا على أساس القرآن وسيرة المعصومين. نعم. ونصحح أفعالنا تصرفاتنا، يعني العمل الصالح الذي يكرره القرآن دائما، آمنوا وعملوا الصالحات. هذه العبارة تكرر في القرآن دائما، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعبارات مختلفة. هذه العبارتين تكرر في القرآن الكريم. إذن هدفنا النهائي أن نحصل على الإيمان الصحيح والعمل الصالح، يعني التصرفات والأخلاق الحسنة البناء الطيبة الصالحة، وبذلك نكون قد حصلنا على خير الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. سيدنا نأخذ فاصل آخر لو سمحت، ونعود بعده إليك وإلى الإخوة والأخوات المستمعين.
وردي للقرآن ترتيلا، وردي للقرآن ترتيلا،
سيدنا سيد مهدي سيف، نستثمر أيضا وجودكم في برنامج في ضيافة القرآن، وكذلك نستفيد من وصاياكم. في كل عملية بناء هناك مواقع خلل وثغرات لابد من معالجتها للنهوض بواقع الواقع التعليمي مثلا الآن. يعني بعد سقوط النظام اتجه الناس إلى كل المجالات، كل مجالات البناء، ومنها المجال الروحي، ومنها تعليم تلاوة القرآن والتحفيظ. في الوقت الحاضر أنتم أكثر من زيارة زرتم كربلاء، وأنت ابن كربلاء
إن شاء الله.
نعم، بالنسبة إلى هذا النشاط القرآني في العتبة الحسينية وفي خارجها، هل هناك مواضع خلل فيما لو تم معالجة هذه المواضع؟ إن شاء الله سنرتقي. كيف نعالج هذه المواقع الخلل؟
شوف أستاذنا أبو زيد، الذي يعمل يخطأ والذي لا يعمل لا يخطأ.
نعم،
هذا شكل طبيعي. أنا برأيي مجالات العمل القرآني مجالات متعددة وواسعة بوسع المجتمع، يعني وزارة التربية والتعليم، معلميها، كادرها كلهم، وزارة التعليم العالي، الإذاعة والتلفزيون، هاي الإذاعات، هاي الفضائيات، سواء كانت إذاعات أو إذاعات تلفزيونية مصورة، ومجالات الإعلامية، بالإضافة إلى هذه العتبات التي تكون مهبط وحي الله، المقر الروحي لعامة المسلمين المؤمنين. فهذه الجهات المختلفة كلها أراضية للنشاط القرآني. نحن مهما كان بوسعنا من طاقة يجب أن نبذله في أي جهة تمكننا العمل فيها، سواء في العتبات أو في وزارة التعليم التربية والتعليم أو في مجال الإذاعة والتلفزيون. هذه كل المجالات يجب أن تكون أراضية لكلام الله تعالى. الآن هذه المجالات مثلا الإذاعية جلها تستخدم لغير الله،
نعم،
أو للإفساد، فلماذا لا نستخدمها للإصلاح وللبناء، بناء شبابنا مستقبلنا بإذن الله تعالى. هذه إمكانيات مسخرة من قبل الله تعالى لنا نحن البشر، فعلينا إن شاء الله أن نستخدمها لتبليغ القرآن ولتوصيل كتاب الله تعالى إلى أقصى موضع في المجتمع الإسلامي. يعني أنا أملي أن نصل إلى يوم من الأيام نرى فيه المجتمع كله، كله رجالا ونساء، شبابا وكبارا وأطفالا، يقرأ القرآن، يفهم القرآن، يتأثر بالقرآن، وهذه أعلى درجة الثقافة الإسلامية في رأيي، وأنا أأمل ذلك اليوم
إن شاء الله.
ويجب كلنا أن نسعى للوصول إلى هذه الدرجة بكل ما عندنا من طاقة وقوة، وإن شاء الله هذا الأمل هو الأمل الذي يقربنا إلى فرج مولانا وصاحبنا وولينا صاحب العصر والزمان
إن شاء الله.
إن شاء الله يجب أن نهيئ له الأراضي اللازمة، المجتمع القرآني الذي يستقبل مولاه وإمامه في رحاب كتاب الله تعالى، حتى هو يحكم الأرض بكتاب الله ويملأها نعم عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إن شاء الله.
إذن هناك فراغ في الوزارات، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية وبقية الوزارات، أن
طبعا.
كل وزارة لو اهتمت بالقرآن الكريم وقامت نشاطات قرآنية سيكون المجتمع على أحسن ما يكون إن شاء الله.
ولا ننسى العمل الشعبي.
نعم.
يعني لا طبعا الأصل العمل الحكومي، لأن الحكومة بيدها جل الطاقات، جل الأراضيات في اختيار الحكومة، ولكن الأعمال الشعبية كذلك فيها الخير والبركة ولها تأثيراتها. نحن نشأنا في محافل شعبية ليست حكومية والحمد لله. يعني كثير من القراء، أنتم أفضل مني تعرفون الآن، القراء الكبار الأساتذة هؤلاء كلهم نشأوا في محافل شعبية، ولكن إذا اتحدت الأيدي، العمل الشعبي والعمل الحكومي الوطني كله اتحد مع بعض، ستكون هناك حصيلة ممتازة وإن شاء الله مرضية لله
تعالى،
وللحج عليه الصلاة والسلام
إن شاء الله تعالى. يعني مثلا وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، يعني ليس على مستوى الوزارة كلها، يعني مثلا هنا في كربلاء الجامعات تقوم بنشاط قرآني، ولكن في بقية المحافظات لا يوجد مثلا، يعني لم يكن هناك توجيه مركزي من قبل الوزارة في بغداد أو وزارة التربية. هنا مثلا تربية كربلاء، تربية بابل، تربية النجف مثلا تقوم بنشاط قرآني، مثلا في بقية المحافظات لا يوجد. يعني نطمح جميعا إلى يكون جميع الوزارات تقوم بنشاطات قرآنية وبتوجيه مركزي منها. لو اتجه المجتمع كله إلى القرآن الكريم سيكون هناك بناء روحي، الذي هو بالتالي بعد البناء الروحي ماذا يكون؟ سيكون هناك تطور وتقدم وخلاص من المشاكل الاجتماعية الكثيرة، وخلاص من الضلال ومن الغواية إلى آخره،
يعني خير الدنيا والآخرة.
أحسنتم سيد مهدي. سيدنا، في نهاية الحلقة نود أن نستمع إلى تلاوة معطرة من كتاب الله تعالى تهديها إلى الإمام الحسين عليه السلام. أنت ماذا تشعر الآن؟
أنا بعنوان تلميذ ومعلم صغير في مجال قراءة القرآن،
نعم،
أنا في خدمتكم. أنا
الآن
بجوار أبا عبد الله الحسين، أحس نفسي في الجنة، في روضة من رياض الجنة، وأرجو من الله تعالى أن يحيينا، يجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، وإن شاء الله نحيا مع الحسين ونموت مع الحسين بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
أحسنت. طيب الله أنفاسك وبارك الله فيك.
سامحونا تلاوة متواضعة من تلميذ للقرآن. طبعا أنا فتحت المصحف وجاءت هذه الصفحة في آخر سورة النمل وكم هي كانت في محلها خاصة العبارة وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن جعلنا الله من تالي القرآن إن شاء الله.
إن شاء الله تلاوة معطرة وفي الحقيقة صوت عذب يعني ليس مجاملة لأنك أستاذ ومحب للقرآن ليس من الآن بل من طفولتك. بارك الله فيك ورفع الله شأنك وتقبل زيارتك. شكرا
لك. الله فيكم أجمعين.
أعزتي المستمعين، كان معنا شخصية قرآنية عاملة لا يرضى لنفسه حينما تصفه أكثر من قولك خادم القرآن، هو السيد مهدي ابن السيد حسن سيف الذي كان أحد معلمي التلاوة في كربلاء، والسيد مهدي أستاذ في التلاوة القرآنية، وهو محكم دولي للمسابقات القرآنية وخبير في طرائق التدريس، وكذلك خبير في رسم المصحف. وفقكم الله سيدنا.
أجمعين وفقكم الله. أنا أعتبر نفسي تلميذ وقارئ صغير من بين القراء.
عفوا، بارك الله فيكم. أعزتي المستمعين، شكرا لمتابعتكم لبرنامج في ضيافة القرآن، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن، يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
كرسي الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم.